عظات ليلة الاثنين من البسخة المقدسة سنة 1976 للشماسة الأستاذ عادل بسطوروس بكنيسة السيدة العذراء بمحرم بالإسكندرية، وموضوع العظة المصالحة والسلام المبني على الحب للرب يسوع.
إنه حسن أن يموت واحد ولهان الشعب كله، وهو يقصد بهذا أنه يقتل المسيح. ولكن يوحنا البشير وهو يكتب هذه الكلمة كما قالها ذلك الرجل القاسي القلب البعيد عن روح الشريعة، قال يوحنا البشير قال خياف هذا، مشيرا إلى أية ميتة كان المسيح مزمعا أن يموتها، يعني مشيرا إلى أنه في موت المسيح حياة لكل الشعب. في يوم أحد الشعانين الصباح دخل السيد بمجد عظيم إلى مدينته، وارتفع التهليل من كل جانب، من أصوات الجموع، من التلاميذ، من الأطفال. فالتفت الفريسيين بعضهم لبعض وقالوا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. ده كان الظهر تقريبا. قال الفريسيون هذا الكلام، وهنا تمت أيضا على ألسنتهم نبوة من غير أن يقصدوها، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. وفي المساء ولم تمض إلا بعض ساعات على هذه الكلمة وهي بعد في أفواههم، يخبرنا فصل إنجيل الساعة الأولى من ليلة هذه البسخة المقدسة أن قوما من اليونانيين جاءوا إلى فيلبس قائلين يا سيدنا نريد أن نرى يسوع. اليونانيين الأغراب عن رعوية شعب إسرائيل القادمين من بلاد بعيدة وليس لهم لا عهد ولا شريعة ولا أنبياء، قد أتوا في هذه الساعة لتكمل النبوة التي قالها الفريسيون في الصباح عن غير قصد، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. فأتى اليونانيون يمثلون نصف العالم المتحضر في ذلك الوقت قائلين نريد أن نرى يسوع. فيلبس وأخوه أندراوس كانوا من بيت صيدا، وبيت صيدا هي في شمال بحر الجليل، وهي تجاور المنطقة المعروفة بكافوليس أو العشر مدن، حيث كان يسكن أصلا اليونانيون في شرق الأردن مجاورين لفلسطين. عشان كده لما اليونانيين جم إلى فيلبس وأندراوس لأنهم أولاد جيرة واحدة من جهة المكان، ده السبب اللي من أجله اليونانيين جاءوا إلى فيلبس. وحتى اسم فيلبس اسم يوناني، وكان أبو الإسكندر الأكبر يدعى فيلبس. بعدين فيلبس وأندراوس ما تجاسروش انهم يقدموا اليونانيين للمسيح، نريد ان نرى يسوع. ما تجاسروش لان الوصية القديمة اللي كانت في ذهنهم في اول ارسالية المسيح الى طريق الامم لا تذهب بل بالحري الى خراق بيت اسرائيل الضال، وسمعوا أيضا مرة المسيح وهو يقول: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. عندما كانت امرأة كنعانية تصرخ إليه أن يشفي ابنتها. والمسيح أصلا جاء إلى قصته، إلى قصته جاء. عشان كده أندراوس وفيلبس ما تجاسروش أن يقدموا اليونانيين إلى المسيح مباشرة بغير أن يستأذنوه. فلما أتوا ليسوع أجابهم يسوع قائلا: قد أتت الساعة التي يتمجد فيها ابن الإنسان. أتت الساعة الآن اللي فيها ابتدأ السماح لليونانيين والبرابرة والرومان وكل قبيلة ولسان أن ترى يسوع. الرب بتدبيره لما جاء للعالم، وإن كان قد جاء أولا إلى قصته، ولكنه لم يكن مقصورا على اليهود في إرسال يسوع، بل كما أشار إليه يوحنا المعمدان بحق: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. ولكن كانت في ذلك الوقت عداوة شديدة بين اليونانيين والرومانيين وسائر شعوب الأرض وبين اليهود، عداوة سببها اليهود، عداوة سببها أن اليهود أحبوا ذواتهم واعتبروا أن العهود التي جاءت إليهم وهم مؤتمنين عليها اعتبروها امتياز لهم لا يصح أن تتجاوزهم إلى قبائل الأرض. عشان كده السيد المسيح لو المجد قال مرة للكتب والفريسيين: أخذتم مفاتيح السماوات فلا أنتم دخلتم والداخلون منعتوهم. وكان اليهود يطلقوا على غير اليهود في أيام المسيح ألفاظ صعبة جدا. كان غير اليهود في نظر اليهود أنهم نجاسة، وكانوا في أحيان كثيرة يسمونهم الخنازير. وكانت هناك قطيعة شديدة بينهم. وفي الهيكل اليهودي وقت ما كان المسيح في الجسد كان في أروقة مخصصة لغير اليهود يسموها رواق الأمم، يعني يستطيع غير اليهود مثل هؤلاء اليونانيين اللي احنا بنقرأ عنهم دلوقتي في الإنجيل اللي بيحبهم انهم يسمعوا عن الديانة اليهودية والتعليم اليهودية، كانوا يدخلوا إلى هذه الأروقة وبس. بعد أروقة الأمم تبتدي المقادس القدس، وبعدين قدس الأقداس في داخل الهيكل. على الحد بتاع القدس في بناء الهيكل كانت توجد لوحة مكتوبة بكل اللغات العبرية واللاتينية واليونانية، مكتوب عليها: إلى هذا الحد فقط لا يتجاوز الأمميون، فإن دخل أممي بعد موضع هذا الحجر فإن دمه يكون مستباحا في الهيكل. يعني إذا وجد يوناني اجتاز هذا الحد كان لليهود سلطان أن يرجموه في نفس المكان. ومرة في افتراءات اليهود على بولس الرسول انهم قالوا عنه انه اتى باناس يونانيين وادخلهم الهيكل ونجس الهيكل. دي بشاعة العداوة التي كانت قائمة في ذلك الوقت بين اليهود والامميين. السيد المسيح له المجد جاء لكي يزيل هذه العداوة. وقال مرة وهو بيتكلم عن نفسه أنه الراعي الصالح، قال: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بها أيضا ليكون الجميع راعية واحدة لراع واحد. لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، يعني لي من الأمم قطعان ليست من حظيرة اليهود ولا من حظيرة الشعب الذي استلم وصايا موسى، فينبغي لي، يجب، متعين أني آتي لهذا، أن آتي بهؤلاء أيضا ليكون الجميع أمما ويهود رعية واحدة لراعي. فلما جاء اليونانيين في تلك الساعة في بداية أسبوع آلام المسيح قائلين: نريد أن نرى يسوع، قال الرب: نعم، قد أتت الآن الساعة لكي يزول حائط العداوة المتوسط بين اليونانيين واليهود، أتت الآن الساعة لكي آتي بهؤلاء أيضا ليكونوا رعية واحدة لراع واحد. هذه الساعة أيها الأحباء هي ساعة الصليب اللي ابتدت دقتها تدق من مساء أحد شعنين، من هذا اليوم اللي كان اليوم العاشر من نيسان في المساء، اليوم اللي كان ينبغي فيه على اليهود أن يأخذ كل واحد منهم خروفا ويعد للفصح ويجعله تحت الحفظ حتى يذبحوا في اليوم الرابع عشر من نيسان في ساعة الفصح، دخل المسيح أيضا في نفس اليوم مشيرا إلى أنه قد جاء لأورشليم ولن يترك ليبقى تحت الحفظ من يوم أحد الشعانين إلى ساعة الفصح الحقيقي على عود الصليب. أتت الساعة، كيف زالت العداوة أيها الأحباء بين قبائل الناس؟ عداوة على مر مئات السنين متوارثة في أجيال متعاقبة مغروسة في قلوب الآباء والأجداد والأحفاد، لقد زالت العداوة لا بالكلام ولا باللسان ولكن بيسوع المسيح مصلوبا على الجلجثة. قال معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس، وأفسس كانت في آسيا الصغرى برضو بلد أممية ملهاش كانت عهود ولا اشتراع، قال لهم كده في الأصحاح الثاني: أنتم الذين كنتم قبلا بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل غرباء عن عهود الموعد، صرتم قريبين. قريبين بإيه؟ قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة ليصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. قال بولس الرسول: انحلت العداوة ما بين الأمم واليهود، لقد تم ما قال عنه الرب بفم الإله في تلك الساعة أنها قد أتت ليتمجد ابن البشر، وأعقبها الرب على طول وقال: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. هذه هي الساعة التي فيها حبة الحنطة ستقع في الأرض وتموت، هذه هي الساعة التي فيها المسيح داخل إلى ألامه وإلى موته، هذه الألام وهذا الموت الذي سيكون سببا لأجل ثمار كثيرة تنتشر في كل العالم، حتى أن كل طيور السماء تأتي لتلك الشجرة العظيمة ذات الأثمار الروحانية وتستظل في أغصانها. قال معلمنا بولس: نعم، بعدما تم ذلك بإعلام المسيح بصليبه جعل البعيدين قريبين، جعل الاثنين اللي كانوا منفصلين واحدا، نقض حائط السياج المتوتر اي العداوة، ما عادش في محل بعد كده للحجر الموضوع في الهيكل ان لا يجتاز بعده غير يهود. الحائط الصلب اللي كان فاصل بين بني البشر قد زال، ولكنه قد زال بزلزلة الصليب. بغير هذا ما كان لهذا الحائط العتيق أن يزول. المسيح أزال العداوة بين أجناس الناس بصليبه لكي يصالح الاثنين يهودا وأمميين في جسد واحد مع الله، يعني يصالح الأمميين واليهود في الكنيسة اللي هي جسد. عشان كده بولس الرسول قال لكي يصالح الاثنين في جسد واحد، إشارة إلى كنيسته التي هي جسد، يصالحهم بالصليب قاتلا العداوة دي. يعني وإن كان المسيح قد مات بالصليب بالجسد في أنظار الناس، إلا أن ما كان غير منظور أن هذا الصليب المنظور قد ذبح به الله العداوة وأزاله. هذا هو السلام الحقيقي الذي أتى به المسيح، هذا هو السلام الحقيقي الذي سمح لهؤلاء اليونانيين الغرباء أن يأتوا إلى المسيح ويقبلهم. هذه هي الألمات التي جعلت ما كان مستحيلا أمرا ممكنا، لأنه ليس شيء عسيرا عند الله. إن هذا الأسبوع كله ممكن أن يلخص في التأمل في هذه العبارة: السلام القائم على الحب. في العالم، في السياسة، في الأمم المتحدة، نسمع دائما شعارات تتكلم عن السلام القائم على العدل، ولكن حتى الآن أيها الأحباء لم نرى بعد في العالم سلاما قائما على العدل، لم نرى بعد في العالم لا عدلا ولا سلام. في الأمة الواحدة تناحر ونزاع على الحقوق، في الأمم الكثيرة قتال، كراهية وحروب باردة وساخنة. وبعد هذا تحدث قادة العالم بملء أشداقهم عن السلام القائم على العدل. ها نحن وقد عشنا أكثر من جيل لم نرى سلاما ولم نرى عدلا. وأما المسيحية فإن لها نداء آخر يحسن بالعالم أن ينصت إليه: السلام القائم على الحب. عندما أتى المسيح وجد العداوة بين اليهود والأمميين، وجد العالم منقسما إلى هذين القسمين من مئات السنين، وجد رواسب العداوة مستقرة، والإنذارات والحدود والردم وحائط السياج فما الذي صنعه المسيح ليزيل العداوة بين الاثنين؟ إنه لم يقف أيها الأحباء في وسط الجموع بين الأمميين واليهود لكي يقسم لهم الميراث، بل هو قال مرة بالحق: من أقامني قاضيا أو مقسما؟ إنه لم يأتي ليقسم العالم ولا ليقسم الحقوق ولا ليصنع صلحا حسب أفكار البشريين، إنما أتى ليصنع السلام وصنعه فعلا، وأزال العداوة للمرة الأولى في التاريخ بدم صليبه، فصار الجميع رعية واحدة لراع واحد. واستطاع بولس الرسول بعد أقل من 10 سنوات من صلب الرب وقيامته المجيدة أن يكتب الرسائل المتوالية إلى كل الشعوب بمختلف الألسنة في كل أقاليم العالم المتحضر وقتئذ، إلى أفسس، إلى فيليبي، إلى كولوسي، إلى روما، إلى كورنثوس، إلى العبرانيين، مردد فيها هذه الحقيقة التي صارت واقعة في المسيح. في المسيح لا عبد ولا حر، لا يهودي ولا يوناني، لا بربري ولا سكيتي، لا رجل ولا امرأة، الجميع في المسيح واحد. بل إنه في يوم 50 بعد 50 يوما بالتحديد بعدما أتم السيد المسيح عمل الخلاص بصلبه وقيامته، نقرأ في أول أصحاح في أصحاحات أعمال الرسل في ذلك اليوم العظيم الجمع الذي بشر باسم المسيح في أورشليم التي كانت معقلا للكراهية ومركزا للفصل بين الأمم. في نفس هذا المكان وقف بطرس يبشر بالمسيح للجميع، والجميع جميعا يسمعونه بغير تفريق بين الألسنة والقبائل واللغات. كتب معلمنا لوقا وهو يصف الجمع الذين كان يخاطبهم بطرس: بهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فارتيون وماديون وإيلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وفنطس وليبيا وفيريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهودا ودخلاء، كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. نعم أيها الأحباء، لقد صير المسيح بصليبه الجميع واحدا، وصار إلها على الكل، ملك الملوك ورب الأرباب، من كل قبيلة ومن كل لسان ومن كل لون ومن كل جنس. المسيح صير الاثنين واحدا، نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مصالحا الاثنين في جسد واحد أي الكنيسة مع الله بالصليب، قاتلا العداوة به. لذلك قال الرب بفم الإله بحق: قد أتت الساعة، ساعة الصليب التي يتمجد فيها ابن البشر، تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت، إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. هذا هو السلام القائم على الحب الذي أتى به المسيح، وسيظل العالم قلقا، وستظل كل أمة أيا كانت قلقا ولا راحة لها إلى أن تستريح في المسيح إلى أن تجد السلام الحقيقي الذي لا يستطيع العالم أن يعطيه ولا أن ينزعه، إلى أن تجد المسيح مصلوبا جامعا بين ذراعيه القريبين والبعيدين، ستظل الأمة قلقة إلى أن تؤسس حياتها على السلام القائم على الحب وليس سواه. المسيح لما تكلم عن حبة الحنطة كان متواضعا إلى هذا الحد أنه قبل أن يشبه نفسه بحبة الحنطة. شوف الاتضاع، حبة الحنطة لا تساوي شيئا، إن تلال من حبوب الحنطة تلتقطها الطيور من على قارعة الطرق والأجران. ولكن المسيح باتضاعه قبل أن يشبه نفسه وصلبوته بحبة حنطة واحدة لا يهتم بها لا الإنسان ولا الحيوان. صور اتضاع لا يمكن أن تكون لبشر أيها الأحباء، وده البارادوكس اللي في المسيح، دي المعادلة الصعبة اللي في المسيح، إن حيثما يظن الناس في المسيح من كثرة اتضاعه أنه مجرد بشر، فإنك إذا تأملت في هذا الاتضاع ذاته اللي بيخلي هذا الالتباس عند هؤلاء الناس، تجد أنه اتضاع لا يمكن أن يكون لبشر، فتتدرج أنت كمسيحي من هذا الاتضاع ذاته لتثبت به لاهوت المسيح. اتضاع لما دخل أورشليم في النهار اختار أوضع الحيوانات لكي يجعل منه عرشا. اختار الجحش ابن الأتان وصير منه عرشا لدخوله ملكا على أورشليم. عجيبة جدا، عجيب هذا الاختيار. وتقرأ وتنتبه في الأناجيل الأربعة إن المسيح هو اللي اختار هذا العرش، ما شابش تلاميذ ولا الشعب لنقوله المركبة اللي حيركب، هو اللي نقاها. قال اذهبا الى القرية التي امامكما تجدان هناك جحشا واتانا مربوطا فاتيان به. قولا ان الرب محتاج لي، مصمم ان هذا بالذات الذي سيجعل منه عرشا، وهذا الحيوان بالذات هو اكثر الحيوانات المخلوقة والمستأنسة اتضاعا، لأن الفرس إذا مشى فإنه يمشي مختالا بطبيعته، والفرس يمشي ويرفع رأسه لفوق، والجمل إذا مشى أيضا يتعالى برقبته فوق. وأما الأتان والجحش فإنه الحيوان الوحيد من هذه الفصيلة التي يركبها الإنسان الذي يمشي ورأسه مطرقة إلى الأرض. اتضع المسيح الى هذا المقدار انه في يوم تمليكه كملك وتمت فيه كل النبوات يأتي الى مدينة الملك العظيم التي هي مدينته، يدخل ويختار لنفسه هذا العرش. اتضع المسيح في فعل معجزات، اتضاع غير موصوف، اتضاع لا يمكن ان يكون لانسان عادي. لما جه يشفي الاعمى منذ ولادته، ده كنتوا فاكرين انجيل الاعمى الاسبوع اللي فات، وتفعل على الارض وصنع من التكل طينا وطلع به عيني الاعمى. نفهم من الايه دي ايها الاحباء حاجه مهمه خالص، ان المسيح عشان يعمل المعجزة دي قعد على الارض جنب الاعمى، لان ما كانش ممكن المسيح يبقى واقف والاعمى قاعد على الارض زي ما بيوصفوا جيرانه وبيقولوا اليس هذا هو الاعمى الذي كان يجلس ويصعد. ما كانش ممكن المسيح يبقى واقف والاعمى في الارض وبعدين المسيح يبصق على الارض ويصنع من البصاق طينا وهو واقف. ما كانش ممكن المسيح يصنع من التبل طينا ويطلع عيني الاعمى وهو قاعد على الارض جالس يصعد والمسيح واقف. ما كانش ممكن، مستحيل. نفهم من الآية إن المسيح افترش الأرض وسفل على الأرض وصنع من التفل طينا وهو جالس بجوار الأعمى الشحات، ثم أخذ الطين وطلع به عيناه الأعمى بجوار. تتخيل المسيح وهو يصنع عينين للأعمى بقدرة لاهوته يصنع هذه المعجزة بهذا الاتضاع العظيم وهو جالس كمثل شحات يصطعطي على الأرض. هذا الاتباع أيها الأحباء، نقول لإخوتنا غير المسيحيين إذا قالوا عن المسيح أنه إنسان أو مجرد نبي، لا أيها الأحباء، إن الصورة التي أمامكم باتباع المسيح وتجعلكم تظنون أنه مجرد إنسان، بالعكس هذه الصورة تثبت لاهوته، لأن هذا الاتباع ليس اتباع البشر وإنما هو اتباع غير موصوف، وغير الموصوف لا يكون إلا لله. اتضاعنا احنا البشريين محدود، نحن من تراب ومع ذلك اتضاعنا محدود وله مقياس. انت عندما تعطي العطاء للفقير الاعمى المسكين القاعد على رصيف الشارع انت تمد يدك وانت واقف وتعطيه العطاء، هذا هو اقصى اتضاعك. اما المسيح فعندما اراد ان يعطي الاعمى الشفاء جلس بجواره على قارعة الطريق. هذا الاتضاع غير محدود، وغير المحدود من صفات الله، يبقى الذي اتضع هو الله متأنسا. فمن اتضاع المسيح انه شبه نفسه بحبة الحنطة، اصغر جميع الحبوب، حبة لا وزن لها في نظر العالم. خير لنا أن يموت إنسان واحد حبة حنطة واحدة، ولكن هذه الحبة التي جعلها الرب تشبيها لذاته باتضاعه قد استخلص منها المثل لنا ولليونانيين ولليهود ولسائر الناس. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت تبقى وحدها مجرد حبة تزريها الرياح، تلتقطها طيور السماء، ولكن إن وقعت في الأرض الطيبة الرطبة الخصبة، أي إن وقعت في قلوب المؤمنين الأرض الجيدة التي غسلتها دموع التوبة عظيما جدا، باقي على مر الأزمان وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ولكن المسيح ما وقفش في هذا الفصل عند هذه الكلمة متحدث عن نفسه وعن ذبيحته وعن سلامه الذي كان عتيدا أن يصنعه بدم صليبه، وإنما انتقل في نفس الوقت لكي يعلم تلاميذه ويعلمنا. التعليم الذي جعل ذاته هو مثالا له. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك أيضا يكون خادم. هو بيتكلم عن موته الذي فيه أنكر ذاته، هو في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. مساواته بالله لم تكن اختلاسا ولا اغتصابا، ولكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. على هذا المثل بيوصي المسيح الآن في الوصية كمثل حبة الحنطة ينبغي أن تكون كافة الثمار التي تنبع منها، وده طبيعي. حبة الحنطة هتدي عود القمح، عود القمح هيدي السنابل المملوء قمح. القمح اللي في السنابل من نفس نوع الحبة التي زرعت وأثمرت. عمر ما حبة الحنطة تطلع ثمار أخرى غير الحنطة. لا يكتنون من الشوك عنب، إنما من الحنطة تنتج حنطة. سنابل 30 و60 و100. فنحن ثمار المسيح وسنابل الكنيسة، لنا نفس الصفات التي للمسيح حبة الحنطة التي أثمرت الكنيسة. فكما أن المسيح لم يحب ذاته بل كان منكرا لمجده وأخلى نفسه وجاء في مثل البشر واتضع بهذا المقدار حتى إلى الصليب، كذلك على كل هذه الثمار والسنابل أن تكون على مثال معلمها. اللي يحب نفسه المسيح بيحذره وبيقول له خسارة، إذا أحببت ذاتك صدقني إنك هتهلكها. وأما من يبغض نفسه في هذا العالم، خلوا بالكم من كلمة يبغض نفسه في هذا العالم، مش يبغض نفسه بس، لا، لأن ده حتى الوصية بتقول حب قريبك كنفسك. إنما هنا المسيح بيقول ابغض نفسك في العالم، يعني ابغض نفسك في العالميات، في الأمور العالمية، في المشتهيات والإغراءات العالمية، في هذا ابغضها. أما من يبغض نفسه في هذا العالم فيحفظها إلى حياة أبدية. قديس أغسطينوس تأمل في الآية دي، والصحيح اللي بيحب نفسه بيضيعها. ولنا فاكرين مثل الابن الضال؟ الابن الضال ضل لأنه حب نفسه. في أول القصة بتاعته قال كده، الأرض موجودة والقطعان موجودة والمواشي موجودة والزراعات موجودة وهو عايش في بيت أبوه وكل شيء له، وزي ما أبوه قال لأخوه الكبير بعد كده ما هو لي فهو لك. إنما هو بص بعينه قال لا، أعطني نصيب الذي يخصني، اليهدي الذي يخصني. فاداله معيشته واداله نصيبه، أحب ذاته، قال لا أنا عاوز أبقى بذاته، أحب ذاته في العالم، ما أبغضش نفسه في العالم. فأعطاه أبوه نصيبه، وبعدين احنا عارفين القصة، راح وضيع كل اللي أخده وأنفق معيشته بعيش مسرف وجاع واحتاج واشتهى أن يأكل طعام الخنازير فلم يجد. يوم القديس أغسطينوس يقول إيه؟ خلوا بالكم السيد المسيح لما جه يتكلم عن الابن الشارد ده وابتدى يتوب أم قال عنه فراجع إلى نفسه وقال كم من أجير عند أبي يفضل عنهم الطعام وأنا هنا أموت جوعا، أقوم الآن وأذهب إلى أبي. فالقديس أغسطينوس يقول خلي بالك من الآية بتاعت فراجع إلى نفسه. راجع إلى نفسه يعني يعني نفسه كانت ضاعت منه، يعني نفسه كانت ضاعت منه، ضاعت من ساعة ما قال لأبوه اعطيني نصيب الذي يخصني في الميراث، ضاعت من ساعة ما عاش في العالم، نفسه راح. من أحب ذاته يهلكها. فهذا الابن الضال أحب ذاته فضيعها، وبعدين بالتوبة رجع إلى نفسه، دور عليها لغاية لما لقاها. نفسه اللي كانت ضايعة منه طوال السنوات دي في الغربة ابتدى يرجع لها تاني. فلما رجع إلى نفسه على طول يقول لنا كده القديس أغسطينوس، رجع إلى أبوه. ده بالظبط اللي بيحصل للنفس البشرية، اللي بيحبها بيضيعها، اللي بيفتكر انه بيحب ذاته وبيخدم ذاته وبيدور على مصالح ذاته وبيدافع عن مصالح ذاته وبيجد ويعلق عشان نفسه، بيضيع نفسه في النهاية. وبعد ما يضيعها يتعب ويشقى ويشتاق إلى طعام الخنازير فلا يجد. وبعدين ربنا بتحننه يفتح ذهنه تاني للتوبة فيرجع إلى نفسه، ولما يرجع إلى نفسه يرجع إلى أبوه. من يبغض نفسه في العالم يحفظها إلى حياة أبدية. هتحب نفسك في هذا العالم هتحفظها إلى حياة العالم، زيادة عن كده مفيش. ما تقدرش تحب أكتر من مدة الأيام اللي أنت هتعيشها في الأرض، إنما إذا أحببت المسيح وأبغضت نفسك من جهة الأمور العالمية فإنك حينئذ هتحفظ هذه النفس إلى الحياة الأبدية، إلى الحياة التي لا نهاية أيام لها. أيهما أفضل؟ إن احنا نحفظ أنفسنا عشان نعيش 50، 60، 80، 90 سنة بحسب أجندة العالم؟ السيد المسيح عارف إن عشان نبغض أنفسنا في العالم، يعني نبغض العالم في أيام تجسدنا هنا حياتنا بالجسد، دي مسألة صعبة. هو عارف إنها صعبة لأن إحنا بنجاهد ضد إيه؟ ضد رغبات الجسد، ضد إغراءات العالم، ضد إرهابات العالم، ده جهاد. فعشان كده بيعزينا وبيقول إن كان أحد يخدمني فليتبع. أنا ضربت المثال، سير في خطواتي ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. وبعدين يقوينا بالرجاء أكثر ويقول إيه؟ حيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. دي بقى اللي بتدينا الدفعة القوية إن إحنا نقاوم مجاهدين ضد الخطية. ليه؟ من أجل عظم المجازاة اللي قدامنا في النهاية. قارن ما بين أتعاب العالم وأسقام العالم ومغريات العالم 50، 60، 80، 90 سنة، اجعلها كلها في كفة، واجعل هذه الآية في كفة أخرى، حيث أكون أنا قال المسيح يكون خادمي أيضا. هتكون في معية ملك الملوك ورب الأرباب، هتكون في بيت الله حيث أعد لكل واحد فينا مؤمن باسمه منزلا. في بيت أبي منازل كثيرة. الامتراح على أعتاب بيت الله أيها الأحباء خير من أن نعيش في مظل للخطاة. كانت خاتمة أماني داود النبي والملك أن أسكن في بيت الرب على مدى الأيام. الرب راعية، وختمها بآخر أمنية له، أن أسكن في بيت الرب على مدى الأيام. حيث أكون أنا هناك تكون خادمي أيضا. قال معلمنا بولس الرسول تصديقا لهذا الوعد، المسيح يسوع أحيانا وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فالمسيح قد صلب، وأنت قد صلب العالم لك معه، والمسيح قد مات، وأنت قد مت عن العالم والأمور العالمية، والمسيح قد قام لكي يقيمك معه من موت الخطية ومن شهاد هذا العالم، لكي يصعدك معه كمثل ما صعد، لكي يجلسك معه في السماويات. حيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. هذه الأيام هي أيام نور، كما قال ختام هذا الفصل في إنجيل الساعة الثالثة من ليلة الاثنين من البصخة المقدسة: إن النور معكم زمانا يسيرا، سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. المسيح نور العالم، والكنيسة أضاءت لنا نور المسيح، فنحن الآن في نور المسيح. ولكن هذا النور لنا في الجسد زمانا يسيرا، سيروا في النور لئلا يدرككم الظلام. يأتي وقت حينما يمسي النهار على الإنسان وتغرب الشمس، لنلحق بموكب النور في المسيح قبل أن يدركنا الظلام. فإن كنا أبناء النور نقول مع المرنم: إن مشيت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيان. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ اسلكوا كأبناء نور، كأبناء نهار، اجعلوا نور المسيح ليس تحت المكيال بل على المنارة ليضيء لكل من في البيت. نحن نعيش كأقباط في بيت مصر، نحن نعيش في وسط جماهير كثيرة من الناس، وفيهم غالبية لم تعرف بعد نور المسيح. من يمشي في الظلام لا يدري إلى أين يتوجه، لأن الظلمة قد أعمت عينيه. فمطلوب من مسيحي مصر أن يفتحوا نوافذ الكنيسة لكي يضيء منها نور المسيح على الجالسين حتى الآن في كورة الموت وظلاله. إنك أنت لن تكون النور ولا أنا، يوجد نور واحد وهو نور المسيح، وكل ما يفعله المسيحي في أرض الغربة أنه يفتح فقط نافذة وقوة لكي يدخل منها نور الله على الذين بعد لم يعرفوه. إن فعلت هذا فنعم ما تصنعون، لأن من رد خاطئا عن طريق ضلاله ينقذ نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. لنعيش هذه الأيام وتكون دعوتنا للمسيح لكل من حولنا دعوة محبة ودعوة سلام ودعوة نور. الذين يحبوننا والذين يبغضوننا. لا نسلم فقط على من نحب، لأننا إن فعلنا ذلك قال المسيح أي فضل لكم إن كنتم تحبون الذين يحبونكم. ولكن نحن نقتدي بالمسيح الذي مات من أجل أعدائه وصلب وأنفاسه الأخيرة بالجسد تطلب الغفران لأجل صليبيه. كان في هذه الساعة يتملك على عرشه وهو الصليب ويؤسس ملكوته على السلام ويبني سلامه على الحب، ونحن أيضا مطالبون بهذا. حتى إذا رآكم الآخرون تحبونهم بهذا المقدار يبتدئون يسألونكم عن سر الرجاء الصالح الذي فيكم، ويعرفوا المسيح في صورتكم بمحبتكم وتسامحكم وغفرانكم وتضحياتكم لأجل الذين يضطهدونكم. حتى إذا وقعت حبوب حنطة كثيرة في الكنيسة في الأرض وماتت من أجل عظم محبتها للملك المسيح، فهي تأتي بثمر كثير من الآن وإلى دهر الدهور كلها. آمين.